بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق والإعانة والإصابة. عندي مكالمات تنتظر، تفضلوا. تفضل يا محمد. أحمد من أبوظبي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا جزاكم الله عنا خير الجزاء،
حبك
في الله يا شيخ. الله
يحبك. الله يا أخي، يا مرحبا.
الشيخ عندي استفسار. أنا طبعا بك كنت سوى من سنتين كلم جهة من الجهات المحلية واتفقت معهم على سوي شقة من الشقق وقف لوجه الله تعالى.
إيه.
ومن سنتين لهذا اليوم متعثر الموضوع مع الدوائر الحكومية، يعني ما استوى الموضوع. فكنت أعرف أن هذا الوقف، أنا كنت نويت الوقف لوجه الله تعالى، وليومك هذا أكثر من سنتين ما استوى الموضوع. أقدر أروح الحين مثلا هذا الوقف؟ أنا كنت متبني، يعني قلت وقفت للصحة وللتعليم والأيتام، ممكن الحين مثلا العقار هذا أبيعه وأروح أسوي فيه شيء مسجد مثلا وشيء للصحة، ولا أنتظر بعد أكثر لين يستوي الموضوع؟
يعني أحمد اللي فهمت بارك الله فيك أن الآن عندك شقة أوقفتها للصحة والتعليم،
صحيح، والفقراء،
ولكن الإجراءات الإدارية إلى الآن ما انتهت.
لا ما انتهت، ولا والموضوع شكله صعب، يعني لأن هي شقق من الشقق اللي معروفة يعني من هذه الجهات القطاع الخاص، فأتوقع يمكن يكون وقف صعب يعني.
لكن هي مش مرهونة الشقة.
لا مش مرهون الحمد لله.
يعني بالنسبة لك هي الشقة حرة الآن، يعني من ناحية التملك.
نعم.
غريبة، يعني غريبة جدا التأخير. عموما أبشر أخوي أحمد.
الله يبارك فيك. وعندي سؤال ثاني شيخ لو ما عليك.
تفضل.
جزاك الخير الشيخ. لو أنا الحين لي زميل كان يصلي جنبي ونسي ركعة وسلم، وبعد السلام أخ من الأخوة المصلين نبه عليه أن أنت تراك نسيت ركعة، هو تذكر وبعد ما سلم وقال استغفر الله رد مرة ثانية وقف وكمل ركعة، هل هذا يجوز؟
إن شاء الله يا أحمد.
جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله.
مرحبا أخي أحمد، أهلا وسهلا. عبد العزيز.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ، العجب يعني نعرف أنه مهلك، يعني العجب
أي نعم،
ولكن مرات يقولوا بالعلم واحد يفرح وبالعمل يعني أنه يشوف غيره مرات يعني بعيد أو مثلا متبع هواه، لكن هو يعني على العلم ومرات الفرح، فهل هل يعد من العجب؟
إن شاء الله يا عبد العزيز،
جزاك الله خير الشيخ.
مرحبا. محمد من نعم. عمان، تفضل.
نعم شيخ، كيف حالك؟
اهلا وسهلا.
الله يسلمك الشيخ. عندي ثلاث سؤالات الشيخ.
تفضل.
واحد سؤال في رمضان، اذا واحد يعني دقت الشوكه او تسمعني جرح بسيط ما مدمن غزير يعني وايد، يفطر ولا لا؟
ان شاء الله.
وكيف نوع الجرح اللي يفطر، يعني تخبرنا عنه نوع كبر من صغره
ان شاء الله.
والثاني السؤال الثاني، عندنا لما نسلم من فوق الصلاه، يعني خلص صلاه ونسلم لليمين واليسار، نقول اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام، اللهم عيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتوفيق طاعتك. في ناس قالوا لنا لا، هذا خلص تصفيه عندك
إن شاء الله. أبشر محمد،
جزاك الله خير، أحسنت.
خلاص أنت قلت ثلاث أسئلة. طيب بالأمس بقي عندي الأخت أم مريم من فرنسا بارك الله فيها، بقي لها سؤال. هي سألت ثلاثة أسئلة، تسأل تقول بالنسبة للأضحية هل يمكن أن يشترك الإبن مع أبيه، مع أن الإبن تقول يسكن في بيت مستقل. أختي أم مريم بارك الله فيك من فرنسا، أولا بالنسبة للأضحية سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، ذهب بعض العلماء إلى وجوبها ولكل فريق أدلته، والمقصود بأن المعتمد عند أغلب الفقهاء على أن الأضحية سنة مؤكدة. الأمر الثاني بالنسبة لأهل البيت يكفيهم أضحية واحدة، أهل البيت يكفيهم أضحية واحدة ما دام أنهم يسكنون في بيت واحد وطعامهم وشرابهم ودخولهم وخروجهم من هذا البيت وإليه تكفيهم أضحية واحدة، وذلك لما ورد النبي عليه الصلاة والسلام قال على أهل كل بيت أضحية، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن نفسه بأضحية واحدة والأضحية الثانية عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا، بالنسبة للابن إذا كان مستقل يعني مع زوجته وأولاده بعيد عن والده، فالأفضل والأكمل في حقه أن يذبح أضحية لوحده، بل هي سنة مؤكدة في حقه كما أن سنة مؤكدة في حق والده، هذا لمن المستطيع. أما العاجز عن الأضحية أو الذي يشق عليه شراء الأضحية مثلا فإن هذا لا يجب عليه، ولله الحمد، لأني ذكرت أنا قبل قليل بأن الأضحية سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم. محمد من الشارقة سأل بالأمس يقول بأن عمره تقريبا قريب 80، يقول أنا عندما أذهب إلى المسجد أصلي تحية المسجد على الكرسي، أما صلاة الفريضة يقول أصليها قائما، ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الفريضة القيام فيها ركن من أركانها على القادر، وذلك لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صل قائما. وأما العاجز عن القيام في الفريضة فإنه يجلس، فإن لم يستطع الجلوس صلى على جنب أو على ظهره، وذلك لحديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وأما السنة سواء كانت سنة تحية المسجد أو غيرها فيجوز للإنسان أن يصليها جالسا أو قاعدا على كرسي أو على الأرض، جائز، وذلك لأن يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض، ومن ذلك جواز صلاة القادر على القيام السنة جالسا، لكن لا بد أن يعلم بأنه على النصف من أجر القائم إلا إذا كان عاجزا عجزا كاملا عن القيام، أو يشق عليه القيام، أو كان هو في السابق معتاد القيام ثم طرأ له ما يمنعه من القيام، فإن الأجر يكتب له لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. محمد من الشارقة يقول يعني بالنسبة لسجود التلاوة، يقول أنا أقرأ القرآن على الكرسي فإذا مرت بآية سجدة هل أومئ؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لسجدة التلاوة أيضا هي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواضع التي يمر عليها الإنسان في القرآن، وهي 15 موضعا أو 14 موضعا على خلاف بين أهل العلم. وبالنسبة لسجدة التلاوة يسجد الإنسان على الأرض إن استطاع، وإن لم يستطع مثل حالتك على الكرسي ويصعب عليك ويشق عليك أنك تنزل إلى الأرض فتومئ إيماء، لأن الإيماء بدل عن السجود، فتومئ برأسك وتنوي بهذا سجدة التلاوة. أحمد بن أبو ظبي بارك الله فيه يقول يعني أنا نويت شقة أجعلها وقف لله عز وجل ويكون ريعها للصحة وللتعليم، يقول يعني كلمت جهة من الجهات المحلية وتأخرت الإجراءات مدة سنتين كاملتين، يقول الآن أنا ماذا أصنع، هل أبقى أم أنني يعني أنقل هذا الشيء إلى أبيع الشقة وأنقل المبلغ إلى يعني جهة أخرى؟ أحمد بارك الله فيك، أولا شكر الله سعيك وبارك الله في عملك، واعلم يا أخي الفاضل أن الوقف من أجل الأعمال ومن أعظم الصدقات، فصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية، والصدقة الجارية هي الوقف، والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل يعني أنت هذه الشقة هي الأصل، هي العين الآن، حبستها وجعلت المنفعة للمرضى أو لمثلا الجهات الصحية والجهات التعليمية، وهذا من أجل الأعمال، ولذلك يبقى الأجر والثواب. وأكيد أنت ما دفعك إلى أن توقف إلا بعد يعني وصولك إلى علم بما في الوقف من الفضل والثواب. ولذلك من المهم جدا أن يحصل لدى الناس أو يكون لدى الناس ثقافة الوقف، وهذا ما تقوم به الجهات الوقفية ولله الحمد والمنة. الأمر الثاني أخي الفاضل، ما دام أنك قلت هذه الشقة وقف لله لزم الوقف، خلاص ما يصلح يا أخي أحمد أنك تتراجع أو أنك تغير إلا إذا يعني تعطل الوقف. الآن الحمد لله الشقة ما دام أنها عينتها وقلت هذه الشقة وقف لله تعالى وجعلت ريعها للصحة وللتعليم فهي وقف. قضية الإجراءات لا شك بأن هذا امتحان لك من الله عز وجل، والشيطان يحضر الآن يقول لك لماذا وكيف وكذا، اترك عنك هذا واستمر في هذا الوقف، وإن شاء الله بإذن الله ييسر الله عز وجل لك من ينهي يعني إجراءات هذه الشقة بإذن الله تعالى ويستمر الوقف. مع علمي أنا بأن الجهات الوقفية في الدولة ولله الحمد هناك لها يعني هناك لها خصوصية عند الجهات الأخرى، أنا على علم واطلاع، وذلك لأن ولله الحمد الدولة تشجع على الوقف وتعطي للأوقاف ولدوائر الأوقاف ولهيئات الأوقاف، تعطيها يعني من التسهيل ما لا تعطي غيرها، وهذه ترغيب للناس في قضية الوقف. فيعني لعلك إن شاء الله تسعى وتجتهد وتبقى على ما أنت عليه، بارك الله فيك. أحمد يقول في زميل كان يصلي بجنبي ونسي ركعة، وبعدما سلم نبهه أحد المصلين يقول فاستغفروا كذا ثم قام وأتى بركعة، هل فعله الصحيح؟ أحمد بارك الله فيك، الجواب نعم، من نسي ركعة من الصلاة ثم سلم واستغفر وأتى بالأذكار ثم تذكر هو أو ذكره أحد نبهه أحد، فإن الواجب عليه أن يقوم ويكمل، يأتي بركعة فقط ولا يعيد الصلاة وإنما يأتي بركعة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلم من ركعتين في صلاة رباعية، إما الظهر وإما العصر، ثم قام إلى خشبة في قبلة المسجد معترضة فاتكأ عليها وشبك بين أصابعه كالمغضب، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يشعر بأن في شيء حاصل في الصلاة. فقام رجل يقال له ذو اليدين قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى، وفي القوم أبو بكر وعمر يعني في الصف الأول، وهابوا أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، لاحظ الكلام يا أخي أحمد، شوف لاحظ الكلام الآن بين النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة وكذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعمر أصحيح ما يقوله الرجل؟ قالوا نعم يا رسول الله، صليت ركعتين ثم قام وكمل صلاة وسجد للسهو، ما نقض الصلاة وأعادها كما يفعل بعض الناس، ما يعرف كيف يعالج الخطأ في الصلاة. وحصل كلام أخذ ورد بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين ذو اليدين وبين الصحابة بين أبي بكر وعمر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقام وأكمل صلاته. وهذا يدلنا على ماذا يا أخي أحمد؟ على أن الفصل اليسير والكلام الذي في مصلحة الصلاة ما يضر، فيقوم ويأتي به ما نقص من الصلاة، ففعله الصحيح أهم شيء أن يسجد للسهو بعد ذلك، إما قبل السلام وإما بعد السلام. عبد العزيز بن أبو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول أعلم بأن العجب مهلك، يقول أحيانا إنسان يفرح بعمل من الأعمال، هل هذا من العجب؟ عبد العزيز بارك الله فيك، أولا بالنسبة للعجب مرض قلبي، العجب مرض قلبي يظهر على الجوارح من خلال الغرور، من خلال المفاخرة، من خلال ما يسمى عند العوام شوفة النفس، ومن خلال ترك الأعمال الصالحة، ومن خلال التعالي على خلق الله وعلى عباد الله، ومن خلال اعتقاد بأنه هو قطب هذه الدنيا وهو الذي لا يشق له غبار وهو قبة الفلك وهو كل شيء، هذا العجب والعياذ بالله. ولذلك هذا هو الداء الدفين، العجب هو الداء الدفين. فلذلك الذي يبتلى بمرض العجب تظهر آثاره على جوارحه وتصرفاته المنافية لما جاء في القرآن والسنة. أما قضية الإنسان يعمل عمل فيفرح بهذا العمل ويحمد الله عز وجل عليه، هذا ليس من العجب، ولذلك قال الله جل وعلا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإذا عمل الإنسان عملا صالحا ووجد فرح وسعادة في قلبه هذه من الله عز وجل. أما إذا عمل عملا صالحا وبدأ يترفع فيه على الناس ويقول يعني كأنه يحتقر الناس، لا هذا ما يجوز. قال جل وعلا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يعني شخص الآن طلب العلم، حفظ القرآن، حفظ السنة، حفظ مثلا مسائل الفقه، إذا تكبر على خلق الله ويرى بأن والله عند شوفة نفسه أنه أفضل من هؤلاء، هذا هو الخطر، هذا هو السم الناقع، هذا هو المزلق الخطير. لماذا؟ لأنك أنت أصلا أيها الإنسان ولدت جاهلا، والله تعالى هو الذي علمك. قال تعالى والله يقول جل وعلا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قل جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالإنسان يولد جاهل، من الذي علمنا؟ الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس قد يوفق لعبادة وطاعة فيحتقر الآخر، يعني مثلا يوفق لقيام الليل ها ويشوف نفسه أنه وين، وهؤلاء مساكين، هؤلاء كذا، لا هذا أمر خطير. إنما يقول الحمد لله الذي هداني، لولا الله ما صليت الليل، ولولا الله ما صمت النهار، ولولا الله ما تعلمت العلم ولا قرأت القرآن، ولولا الله ما تصدقت. الله عز وجل الذي وفقك للصدق، فاحمد الله. فلذلك أخي الفاضل يجب أن نفرق، يجب أن نفرق. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن الرجل يعمل العمل فيأتي الناس ويثنون عليه ويكره هذا الشيء. قال تلك عاجل بشرى المؤمن، هذه عاجل بشرى المؤمن. فتنبه لهذا. ولذلك أخي الفاضل التوازن والاعتدال في التعامل مع هذه الأشياء مهم جدا، لأن بعض الناس للأسف يجنح ويشطح وربما ينطح أيضا الآخرين، وبعض الناس لا، ربما يعني تأثرا يعود بالضعف عليه، يعود بالضعف عليه هو، فيترك الأعمال الصالحة يقول أنا أخشى الرياء. لا، هذا توازن واعتدال. أهم شيء أن يكون عملك لله عز وجل. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي لا أسئلة سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، طالعمك الصلاة، صلاة الاستسقاء وصلاة العيد اختلف التكبيرات، الصلاتين اختلف التكبيرات ولا نفس الشيء؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني طال عمرك، الركوع والسجود، هل هو السنة ولا
الركوع والسجود ولا الأدعية في الركوع والسجود؟
لا لا، ما تركع وتسجد، هل هو سنة ولا لا؟
واجب؟
لا ركن.
قصدك الركوع والسجود هذا ركن أو سنة ها؟
هي كم واحدة، كم يعني سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم، سبحان شؤون، كم واحدة ركن وكم واحدة
يعني قصدك أنا أذكار الركوع التسبيح يعني؟
هي
طيب أبشر.
إنزين وسؤال ثاني سمحت، بعد كيفت تسلم على اليمين وعلى اليسار شو منه ركن وشو السنة؟ إن
شاء الله يا أبو محمد. مرحبا مرحبا، تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بس شيخ لو سمحت عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة للمرأة المحادة في وفاة زوجها، هل يجوز لها أن تسافر خارج البلاد للعلاج وهي في العدة؟ وأيضا إذا كان العلاج موجود في البلاد بس اللي في الخارج أفضل وأحسن، ما الحكم في ذلك؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبة للسرحان، إذا سرح المصلي في الصلاة فبقى مكانه والإمام ركع وهو لم يركع أو سجد وهو لم يسجد، هل بذلك تبطل الصلاة أم تسقط الركعة الذي سرح فيها بعد السلام يقوم يعني يقضيها؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، إذا تأخر الإمام ودخل وقت الصلاة وتقدم شخص للإمامة والمؤذن يقيم أو بعد الإقامة دخل الإمام المسجد، ما موقف الشخص المتقدم؟ هل يرجع ويخلي الإمام يصلي أم يبقى ويصلي فينا؟
هو كبر ولا بعد؟
بس يعني بالإقامة وبعد الإقامة بعد يعني أكبر
إن شاء الله.
رابع، هل صحيح أنه من تخرج روحه بصعوبة أو يصرخ أو يرفس برجله عند خروج الروح تكون علامة من سوء الخاتمة؟ تكون يعني صعوبة في خروج الروح، هل يكون هذا دليل على سوء الخاتمة؟
نعم يعني تسمع الجواب.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا. طيب أرجع لأسئلة الأخ عفوا الأخ محمد من عمان يسأل، يقول بالنسبة للشخص في رمضان وهو صائم، إذا مثلا دخلت في جسم شوكة أو جرح جرحا بسيطا، يقول هل يتضرر الصيام، هل يفسد الصيام؟ أخوي محمد بارك الله فيك، خذها قاعدة، إذا جرح الصائم سواء كان جرحا يسيرا أو جرحا كثيرا بحيث أن خرج منه دم كثير بغير اختياره ولا بفعله، فإن صومه صحيح ولله الحمد والمن، سواء دقت شوكة ولا جرح بسكين ولا جرح بشيء من الأشياء، حتى لو كان الدم كثيرا، حتى لو كان الدم كثيرا صومه صحيح ولله الحمد والمن. العلماء يتحدثون عن مسألة الإنسان الذي يعني يحتجم أثناء الصيام، يحتجم أثناء الصيام، جمهور الفقهاء يقولون لا يضر المحتجم يعني الاحتجام أثناء الصيام. مذهب من المذاهب الفقهية وهذا من مفرداتهم أن الصائم أن الحاجم والمحجوم يفطران إذا مارس الحجامة أثناء الصيام، وعلى هذا جمع من علماء السلف، واضح. فلذلك أبو محمد يعني مسألة أن الإنسان يتبرع بالدم باختياره، الدم الكثير طبعا، جمهور الفقهاء يقول ما يضر. المذهب الذي قلت لك قبل قليل قالوا لا، هذا قياس على الحجامة، قياس على الحجامة لأن يضعف البدن، يضعف البدن. أما إذا جرح الإنسان بغير اختياره وبغير رضاه، جرح هكذا جرح عميق وخرج دم، ما يفطر، ما يفطر إلا إذا وصل إلى مرحلة يشعر بأنه ما يستطيع يكمل الصيام يفطر لأنه مريض. فأنت قلت لي شوكة، شوكة ما تضر، بارك الله فيك. محمد من عمان يقول يعني بعد السلام نقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، ثم نقول اللهم إنا على ذكرك وشكرك. وقال لي بعض الناس لا هذا ما يصلح، يعني ما هو الصحيح؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي إذا انتهى من الصلاة سلم، أول شيء يقوله أستغفر الله ثلاث مرات، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يبدأ يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا آخر التعظيم والتقديس والتمجيد لله. ثم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. في المغرب والفجر يزيد التهليلات العشر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد الفجر وبعد المغرب. بالنسبة اللي ذكرت هذا حديث صحيح، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل، يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول، قال والله إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هنا اختلف العلماء، ما المقصود بدبر الصلاة؟ من أهل العلم من قال يعني بعد السلام، وهذا قول من أهل العلم، من أهل التحقيق قالوا لا، دبر الشيء منه قبل السلام، فهذا من الأدعية التي تقال بعد التشهد قبل السلام، مثل دعاء اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار، ها تجيب هذا الدعاء، وهذا هو الراجح فيما يظهر والله أعلم، لأن دبر الشيء منه. والقاعدة الشرعية أن الدعاء يكون في الصلاة والذكر بعد السلام. هذه القاعدة الشرعية أو الضابط الشرعي في مسألة الصلاة، الدعاء يكون داخل الصلاة والذكر يكون بعد السلام. فاللي قال لك بارك الله فيك بأن يعني تقول في الصلاة، هذا على من يذهب إلى هذا القول الذي يظهر لي بأنه هو الراجح. بارك الله فيك يا أخوي محمد. أبو محمد بن العين بارك الله فيه يقول بالنسبة للتكبيرات في صلاة الاستسقاء وفي صلاة العيد، هل تختلف أم واحدة؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الاستسقاء وصلاة العيد يتفقان في مسألة التكبيرات، يتفقان في مسألة التكبيرات، فتكبر في صلاة الاستسقاء كما تكبر في صلاة العيد، ولذلك الإمام الذي يصلي الاستسقاء يكبر التكبيرات نفسها التي في صلاة العيد. أبو محمد بن العين يسأل يقول بالنسبة للتسبيحات اللي في الركوع والسجود، يقول هل هي ركن أو سنة وكم عددها؟ أبو محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للركوع ركن من أركان الصلاة، ما تصح الصلاة إلا بالركوع، وبالنسبة للسجود سجدتين في كل ركعة ركن من أركان الصلاة، ما تصح الصلاة إلا بهاتين السجدتين في كل ركعة من ركعات الصلاة. بالنسبة للذكر في الركوع اللي هو سبحان ربي العظيم، والذكر الذي في السجود سبحان ربي الأعلى، يدور بين من حيث الحكم الشرعي يدور بين السنية والوجوب وليس الركنية. هذا يعني بالنسبة للركن ليس بركن، لكن اختلف العلماء هل هو سنة أم واجب. جمهور العلماء يقولون بأنه سنة، والقول الثاني يقولون بأنه واجب، وهذا هو الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يجعل قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، والأمر يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب، ولذلك الواجب تسبيحة واحدة وما زاد فهو سنة، فأنت في الركوع تقول سبحان ربي العظيم أتيت بالواجب. طيب مرة ثانية سنة، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي، هذا كله سنة. كذلك في السجود سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، هذا هو الواجب، أتيت بالواجب، ما زاد فهو سنة ولله الحمد والمنة. أبو محمد بن العين يسأل يقول بالنسبة للتسليم عن اليمين واليسار، هل هو ركن أم سنة؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة لها، هي الصلاة لها مفتاح ولها ختم، فالصلاة تفتتح بتكبيرة الإحرام، بتكبيرة الإحرام، قول الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، هذا مفتاح الصلاة، ما تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. وبالنسبة للانتهاء من الصلاة والخروج من الصلاة يكون بالتسليم، يكون بالتسليم. طيب أنت سألت عن حكم التسليمتين، من أهل العلم من قال التسليمتان ركن من أركان الصلاة، وهذا هو الراجح، أنك تسلم عن يمينك وتسلم عن يسارك. القول الثاني قالوا التسليمة الأولى ركن والثانية واجبة، هذا قول. القول الثالث قالوا التسليمة الأولى ركن والثانية سنة. القول الرابع قالوا التسليمتان سنة، لأن المصلي له أن يخرج من الصلاة بالنية ولو لم يسلم، وهذا من أضعف الأقوال. ولذلك يا أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة للتسليمتان سنة، لأن عفوا بالنسبة للتسليمتان ركن من أركان الصلاة، لأن كل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا بأنه كان يسلم عن اليمين تسليمة وعن الشمال تسليمة، وذكر جاء في حديث عائشة أنه في قيام الليل سلم تلقاء وجهه، وهذا وإن كان الحديث صحيحا لكنه ليس صريحا في الاقتصار على تسليمة واحدة، ليس صريحا. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة لي التسليم من الصلاة، التسليمتان ركن من أركان الصلاة، لا ينبغي للإنسان أن يتساهل فيهما. علي من عمان يقول بالنسبة للمرأة المحادة، هل يجوز لها أن تسافر خارج الدولة للعلاج مع وجود العلاج في الدولة لكن خارج الدولة أفضل؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة المحادة ممنوعة من مجموعة من الأشياء، ومن ضمنها عدم الخروج من البيت إلا لضرورة وحاجة، أما الضرورة ففي الليل وأما الحاجة ففي النهار، وهي ممنوعة من السفر في قول جماهير أهل العلم إلا لضرورة أو حاجة. فإذا كان الحال كما ذكرت ووصفت من أنها تحتاج إلى العلاج خارج الدولة مع وجود العلاج داخل الدولة، لكن العلاج خارج الدولة يعني جرب بأنه أفضل، لا حرج في ذلك، وهذا للضرورة أو الحاجة على ما عند المرأة من مرض. طيب أم رضوان، أم رضوان من الجزائر، تفضلي.
نعم نعم يا شيخ،
تفضلي. تفضلي
شيخ، بالنسبة للتبرع بالدم،
نعم،
هل هو جائز شرعا؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل يمكن بيعه؟ لأني أنا عندما يعني عملت جراحة في وقت سابق باعوا لي الدم. الأمر الثالث، هل يمكن أن نتبرع بالدم لغير المسلم؟ والأمر الأخير، هل يجوز لمن تبرع لنا بالدم أن نهديه هدية يعني كمكافأة؟
إن شاء الله.
الأمر الثاني يا شيخ، زوجي عندما يعود من العمل في المساء بسيارة المؤسسة قد يتوقف عند عربة فيشتري خضار أو يشتري، ابني لا يقول أنه يستعمل سيارة المؤسسة في غير وجه حق، وأحيانا لا يأكل، وتقريبا لا يأكل من الأسواق التي يأتيها بها.
لا يأكل؟
لا يأكل، يقول أنه يعني يستعمل ما يستعمل سيارة المؤسسة في غير وجه حق.
شالي أم رضوان.
الأمر الأخير يا شيخ، فيما يخص أمي، بعد جراحة يعني معقدة وبعد معاناة مع المرض لعدة سنوات شفيت وعادت إلى البيت، بينما لم يكتب الله الشفاء لمن هم في عمر بناتها، حيث أنها تبلغ من العمر 81 عام، وعادت إلى بيتها تحضر قهوتها وترتب خزانتها وهي في أحسن حال. ما أردت أمر أمي هذا يا شيخ، قد لا يهمني إلا أنا، ولكن ما أردت أن أقوله أن على كل من أراد أن يتعظ وأن يستشعر نعم الله عليه أن يزور المستشفيات وسيرى عجبا. فوالله يا شيخ، شيء رجل بمجرد من أن خرج من قاعة العمليات أول شيء قام به هو أن طلب حجرة يمم وتيمم وصلى ما فاته من صلوات على الفور. وطفلة صغيرة تقول لأمها يا شيخ، تقول لها لا تبكي يا أمي، أنا داخلة إلى قاعة العلاج لأخذ حقنة، وهي داخلة إلى قاعة العلاج لتأخذ يعني جرعة الكيماوي، وهي تقول لأمها يا أمي لا تبكي، أنا داخلة لأخذ مجرد حقنة ونعود إلى البيت، بينما أنا التي أكثر منها بسنوات فعلت ما فعلت. فهذا ما أردت أن أقوله يا شيخ، يعني نحن من كثرة يعني ما ألفنا الصحة لم نعد يعني نشعر بما،
نعم
يعني
الله
ولا نشكر.
جزاك الله خير يا مختار مرضى،
بارك الله فيك،
حفظك الله، حفظك الله. هدى،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، توفت والدتي وتركت 5 بنات وحفيدين من ابنها المتوفى قبلها، ذكر وأنثى.
5 بنات وحفيدين؟
اي، ذكر وأنثى، ابنها متوفى قبلها فقط، ذول الورثة.
إيه؟
فبن سوينا قسام شرعي، ثبتت المحكمة بالقسام 21 سهم، أنطت
نعم.
الإناث بناتها 15 سهم، بواقع كل بنت 3 أسهم، وأنطت الحفيدين 6 أسهم، 4 للذكر و2 للأنثى. فهل هذه القسمة صحيحة؟ يعني حصتهم 6 أسهم من معدل 21، من مجموع 21.
إن شاء الله يا أم هدى،
جزاك الله خير، الله يبارك فيك.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. طيب، علي من عمان بارك الله فيه، يقول يعني أحيانا إذا كان الشخص المأموم يصلي وحصل له سرحان والإمام ركع أو سجد، يقول يعني بالنسبة له هل تبطل هذه الركعة أم ماذا، أم تبطل عليه الصلاة؟ علي بارك الله فيك، طبعا الأصل في المصلي أن يستقبل صلاته، فإن الصلاة خير موضوع وفي الصلاة شغل، وينبغي على الإنسان إذا دخل في الصلاة أن يخرج من كل شيء إليها، وأن يستقبل صلاته وأن يهتم بصلاته. وإذا حصل له سرحان، حصل له سهو ونسيان، فهذا معفو عنه من حيث الإثم، لكنه يجب عليه أن يتدارك صلاته. فينظر هنا، فإذا كان الشخص الآن وهو قائم يصلي خلف الإمام وركع الإمام ورفع فانتبه، يجب عليه أن يركع ويقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة فقط، ويرفع ويتابع الإمام ولا شيء عليه. شخص الآن سجد مع الإمام السجدة الأولى، سجد مع الإمام السجدة الأولى فرفع الإمام وهو بقي ساجدا ثم سجد الإمام السجدة الثانية فانتبه، يجب عليه أن يقوم أن يرفع وأن يجلس الجلسة التي بين السجدتين لأنه ركن، ثم يتابع الإمام ولا شيء عليه. أما من فاته ركنان خلف الإمام بطلت صلاته. شخص الآن فاته ركنين بطلت صلاته، يعني شخص الآن ركع فرفع مع الإمام ثم الإمام سجد السجدة الأولى والسجدة الثانية وهو ما زال واقفا، ها، فإن صلاته قد بطلت، يستقبل صلاته من جديد. علي من عمان يسأل يقول إذا مثلا تأخر إمام المسجد وأقام المؤذن للصلاة فتقدم شخص ثم دخل إمام المسجد قبل أن يكبر هذا الشخص، يعني ماذا يفعل؟ يفعل يا علي بارك الله فيك وجوبا التأخر، ويفسح للمجال، يفسح للإمام المجال ليصلي ما دام أنه هو الإمام الراتب. ولذلك لو أن شخصا تقدم في المحراب وقبل أن يكبر دخل الإمام الرسمي الراتب، يجب عليه أن يرجع وأن يترك المجال ويفسحه للإمام، إلا إذا قال له الإمام مكانك صلي، فهذا إذن له. هذه الطريقة الشرعية، بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول هل صحيح أن من تخرج روحه بصعوبة أو يحصل له رفس مثلا أثناء أثناء الموت، هل هذه علامة على سوء الخاتمة؟ أخوي علي بارك الله فيك، بالنسبة للموت أمر صعب وفيه من الشدة الشيء المعلوم، ولذلك من حصل له شيء الروح فإنه لا يجوز لإنسان أن يحكم عليه بسوء الخاتمة. ويوجد من الناس من يقاسي ويعاني كروبات الموت، ولعل هذا كفارة له عند الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لإنسان أن يحكم على آخر بأن خاتمته قد ساءت لكونه يعالج خروج الروح أو لكونه صدر منه كحركات رفس أو مثلا يعني تقلب، هذا لا يجوز، وهذه الأمور عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك على الناس أن يدعو لمن هو في النزع ويلفظ أنفاسه أو في سياق الموت، يدعون له ويذكرونه الشهادة، يعني يرفعون أصوات بيقول لا إله إلا الله مثلا حتى يسمع فينطق بالشهادة. ولذلك أخي الفاضل لا يجوز لإنسان أن يحكم على شخص مثلا مسلم من أهل الصلاة ومن أهل الصلاح حصل له شيء في عند وفاته من معالجة الموت أو شدة كروبات الموت أن يقول والله هذه علامة على سوء الخاتم، هذا غير صحيح. يوجد من الناس علي من يموت حرقا ويتفحم، هل هذا علامة على سوء الخاتم؟ هذا شهيد، هذا شهيد. يوجد من الناس من يموت وقد تقطع جسده إربا قطع متناثرة، هل هذا علامة على سوء الخاتم؟ قد يكون مات شهيدا. فلذلك تترك مثل هذه الأحكام ويدعى لأموات المسلمين. أم رضواد من الجزائر سألت مجموعة أسئلة فيما يتعلق بالتبرع بالدم، من حيث الجواز، من حيث حكم بيعه، من حيث قبول الهدية عليه، من حيث مثلا التبرع لغير المسلمين. أختي أم رضوان بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتبرع بالدم مشروع في قول جماهير أهل العلم، ولا شك بأن التبرع بالدم يدخل ضمن قول الله عز وجل ومن أحياها فقد أحيا الناس جميعا، فكم من مريض شارف على الموت فأنقذه الله عز وجل بهذه الدماء التي تبرع بها من اتفقت ما يتعلق يعني الدم المطابق لدمه من حيث الفصيلة، ولذلك أنقذه الله سبحانه وتعالى. ولذلك التبرع بالدم نفع للآخرين وأيضا سعي في إبقاء الأنفس المعصومة، ولله الحمد والمنة، والمتبرع بالدم مأجور بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما بيع الدم فمحرم، لا يجوز التجارة بالدماء، لا يجوز الإنسان أن يتاجر ببيع دمه ولا ببيع دم أولاده أو أسرته، وإنما هذا مما يوهب ويبذل، مما يوهب ويبذل. أما إذا كانت الجهة المستشفى أو وزارة الصحة أو ولي الأمر يعطي مكافآت وهدايا على ذلك لا بأس بالقبول، لأن هذه الهدية هي تشجيعية لهذه المواقف النبيلة وليس لها علاقة ببيع الدم. فيجوز الإنسان أن يأخذ هدية سواء كانت نقدية أو مادية أو تشجيعية إذا مثلا لم يشارط عليها، وإنما ولي الأمر قال يصرف له مثلا هدية مكافأة، الجهة وزارة الصحة مثلا أو المستشفى قالوا يعطى، لا بأس بذلك. وأيضا يجوز التبرع بالدم لغير المسلم، كما أن المسلم يجوز له أن يأخذ دم غير المسلم، كذلك المسلم يجوز له أن يتبرع بالدم لغير المسلم. أم رضوان تقول زوجها عندما يعود من العمل يعود بسيارة المؤسسة، فأحيانا في الطريق يتوقف لأخذ مثلا يعني الخضار أو الأشياء التي نحتاجها في البيت، تقول يمتنع أحيانا عن الأكل، يقول لي أني أنا استعملت سيارة العمل، ما حكم ذلك؟ أختي أم رضوان بارك الله فيك، أولا يشكر زوجك على هذا الورع وعلى هذه التقوى، نسأل الله تعالى أن يثيبه على ذلك. الأمر الثاني، عندنا قاعدة في الشريعة وهي الأمور التي يتسامح بها وهي اليسيرة، ولذلك العلماء يقول اليسير معفو عنه، وهناك أمور يتسامح فيها، يعني الأصل أن الإنسان لا يسأل عنها، لا يسأل عنها. من ذلك الآن صورة المسألة، زوجك راجع من دوامه إلى بيته وفي الطريق مر بالسوق فأخذ شيء إلى بيته في طريقه، هذا مما يتسامح فيه، يعني هذا مما يتسامح فيه. ولذلك الآن لو زوجك سأل المؤسسة وقال لهم والله أنا في الطريق أخذ خضار معي للبيت في السيارة، يعني هل تسمحون؟ سيضحكون يقولوا كيف، يعني هذه مسألة ما يسأل عنها. فهذه الأشياء التي يتسامح فيها يعني ينبغي الإنسان ما يسأل عنها. والله الإنسان يريد أن يتورع يعني تورعا كاملا فممكن له ذلك، لكن كيف الآن منع نفسه وسمح لكم تأكلون؟ فهذا دلالة على أن أبو رضوان ما فهم المسألة يعني فهم صحيح ودقيق. ولذلك أخت الفاضل هذه من الأشياء التي يتسامح فيها، هذه من الأشياء اليسيرة التي ليس لها علاقة في قضية الحلال والحرام. وإذا فعلا منع نفسه من الأكل يمنعكم أيضا أنتم من الأكل، لا يقول والله لا، يمنعكم أيضا من الأكل، وهذا صعب جدا، هذا صعب جدا. ولذلك أخت الفاضلة هذه من الأشياء التي ما يلتفت لها. بارك الله فيك وفي زوجك. أم رضوان تسأل أو تقول بأن والدتها الحمد لله يعني أجرت عملية معقدة جدا وشفيت ولله الحمد، عمرها 81 سنة، رجعت للبيت بنشاط وقوة وشيء من هذا القبيل، تقول رأيت أشياء عجيبة جدا في المستشفيات وكذا، ذكرت قصص. أختي أم رضوان بارك الله فيك والحمد لله على سلامة الوالدة ورجوعها إلى بيتها سالمة بعد هذه العملية المعقدة، وأنت أظن اتصلتي سابقا وبكيتي لأنك كنت خايفة على والدتك، الحمد لله الآن الوالدة اللهم لك الحمد في صحة وعافية، وهذا فضل الله عز وجل. وما ذكرتي أختي الفاضلة صحيح، يعني الإنسان الذي يزور المستشفيات حقيقي يرجع بهدوء نفس بطمأنينة وبكثرة حمد وشكر لله عز وجل. ولذلك أنا من هذا المنبر أدعو لزيارة المستشفيات، زوروا المرضى، أدخلوا على المرضى، على قلوب المرضى السرور، أدعوا لهؤلاء المرضى، شوفوا عظيم نعمة الله عز وجل عليكم، لأن الإنسان سبحان الله العظيم يطغى كما قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالإنسان ما دام أنه في صحة وعافية ينسى بأن هذه الصحة والعافية منحة وهبة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا رحت للمستشفيات تجد الكبار والصغار والمتوسطين مثلا في أنواع من الأمراض وأشكال من الآلام والأوجاع، فلذلك الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، ما يعرف قيمتها إلا من فقد الصحة. فلذلك زيارة المقابر، زيارة المستشفيات، زيارة دور الرعاية، رعاية كبار السن، هذه مهم جدا، لأنك أنت بعد ما تزور وترجع تشعر ب يعني هناك كبح لجماح نفسك الملتهبة المندفعة حول هذه الدنيا، تقاتل هنا وتحارب هنا وتسب هذا وتغتاب هذا وتظلم هذا وتأخذ مال هذا، لا، تعود بنفس أخرى، تشوف يعني نهايات الإنسان، تشوف أحوال الناس. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا وقال من جملة وصاياه: خذ لصحتك، خذ، يقول عليه الصلاة والسلام: خذ يعني من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، ومن فراغك لشغلك. هذه تربية عظيمة. الإنسان ما دام أنه في صحة وغنى وعافية ينسى، لكن هناك حقائق يجب على كل مسلم أن يقف على قمتها، على قمة هذه الحقائق، أن كل أحد سيموت، كل من عليها فان. فهل أعددت لهذه الحفرة التي ستوضع فيها؟ ما من إنسان يبقى سليما. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك لابد، كما أنك صعدت إلى قمة الهرم ستنزل، فأعد لساعة العجز والمرض، أعد لها، خذ عدتك لها. كذلك الشغل، خذ من فراغك لشغلك، من فراغك الآن عندك فراغ ستشغل في يوم من الأيام. والمقصود بأن أمامنا آيات وعبر ينبغي للناس أن يتعظوا وأن يتذكروا وأن يعتبروا وأن يراجعوا حساباتهم، وأن يحاسب الإنسان نفسه. حاول أن يلقى الله عز وجل طاهر الذيل خفيف المحمل، ليس في عنقه مظلمة لأحد. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم جميعا. هدى من العراق تقول: توفيت والدتي وتركت 5 بنات وحفيدين ذكر وأنثى. تقول يعني المحكمة قسمت إلى القسمة إلى 21 سهم، أعطت البنات 15 والباقي 6 أسهم تقول وزعتها على الحفيدين، هل هذه القسمة الصحيحة؟ أختي هدى، نعم القسمة الصحيحة، والمرجع في هذا بارك الله فيك إلى المحكمة، إلى المحكمة، لأن البنات يشتركان في الثلثين والباقي يكون للحفيد وأخته للذكر مثل حظ الأنثي. بارك الله فيك. نعم تفضلوا. طيب عندنا مشكلة أظن في الاتصال. أرجع بالنسبة للسؤال الذي ذكره الأخ، ها يلا أبو سالم، أبو سالم من رأس الخيمة تفضل. تفضل أبو سالم. عليكم السلام.
السلام عليكم ورحمة الله.
حياك الله
يا شيخ.
أهلا وسهلا.
طيب
مرحبا مرحبا.
طال عمرك عندي سؤال في الأضحية.
تفضل.
إذا علينا الزوج وزوجته اشتركوا في الأضحية، لكن الزوج وكل زوجته تضحي
علشان ما يحلق، ها؟
أحيانا شو بغي بعد الزوجة ما مات هذا.
طيب
هم مشتركين، هم مشتركين بالقيمة.
وش الضحية هذه؟ أي غنم ولا إبل ولا؟
لا هي ضان.
ضان، نعم إن شاء الله يا أبو سالم.
إيش الواجب عليه؟ يعني هل الزوجة تمسك ولا الزوج يمسك؟ سهل.
أبشر.
عندي بعد سؤال ثاني طال عمرك.
أي تفضل.
عندنا طال عمرك في عندنا في المنطقة هنا، إذا توفى الميت أمك ولا أختك ولا يقول لا والله لا سوى فراح، لا سوى لمدة 4 شهور، لا سوى فراح ولا سوى أحد يتزوج ولا أحد.
كم المدة؟
تقريبا 4 شهور يقزر الميت. يقول أنا والله ما أقدر أسوي فراح، أمي متوفية ولا أختي متوفية ولا.
هذا يا أبو سالم
نبدأ عن نصيحة عن هذا الشيء.
أبشر أبشر أبو سالم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. ظني حنان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
إن شاء الله تكون بخير.
إن شاء الله
يا شيخ. معلش هم معي سؤالين. أول سؤال، هل المذنب أو اللي أذنب واستغفر، هل الأصل في الذنب أنه هيرجع له بعقاب أو لا؟
طيب.
السؤال الثاني بالنسبة للمتوفي اللي ما تم توزيع الورث لي من مدة، هل يتوقف حسابه ولا ما لها دخل؟
طيب أهلا وسهلا. طيب أبو سالم من رأس الخيمة بارك الله فيه يقول إذا اشترك الزوج وزوجته في الأضحية أضحية الظأن يقول أبو سالم من الذي يمسك؟ أبو سالم بارك الله فيك، أولا لا يجوز لأحد أن يشترك في ثمن أضحية الغنم، ما يجوز الاثنين يشتركان في ثمن أضحية الغنم، وإنما أضحية الغنم يشرك الرجل أهل بيته في ثوابها، أما في قيمتها فلا. واضح أبو سالم؟ فما يجوز الاثنين سواء كان زوجين أخوين أب وابنة يقول نشتري خروف مثلا كل واحد يدفع قيمة، ما يجوز ما يجوز. أما الإبل والبقر فنعم إلى سبعة، إلى سبعة، سبعة فأقل، ثمانية لا، فيجوز لسبع بيوت أن يشتركوا في 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 بعير أو جمل أو ناقة، يجوز لسبع بيوت أن يشتركوا في بقرة أو ثور مثلا، سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين مثلا يشتركون. أما الغنم فلا يا أبو سالم الله يرضى عليك، أي واحد ينتبه لهذه المسألة، الغنم ما يشترك في قيمتها وإنما يشرك في ثوابها، يشرك في ثوابه. ولذلك يا أبو سالم الأضحية عليك أنت لأنك أنت رب الأسرة وأنت الذي تمسك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يضحي ودخل عليه العشر عشر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، وجاء في لفظ ولا من بشرته شيء، وهذا حمله بعض العلماء على الكراهة وبعض العلماء حمله على التحريم، لكن ما له علاقة. يعني أفترض الآن شخص عنده أضحية وراح وأخذ من شعره وأظفاره أثناء العشر يضحي ويستغفر الله عز وجل من اللي صدر منه. أبو سالم من رأس الخيمة يقول عندنا في المنطقة إذا توفي الميت يقولون لأهل يعني أقارب الميت وكذا يقول ما تسوون فرح مدة أربعة أشهر أو أكثر، يقول هل هذا من الدين؟ أبو سالم بارك الله فيك، بالنسبة لي الشخص إذا مات يجب على زوجته أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. الأمر الثاني لا يجوز لغير الزوجة، ها لا يجوز لغير الزوجة أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام، فأم الزوج وبنت الزوج وأخت الزوج ها وقريبة الرجل هذا لا يجوز ويحرم أن تحد فوق ثلاث أيام، بمعنى أن لها فقط ثلاثة أيام تمتنع عما تمتنع عنه المحادة لها ذلك إذا اختارت، وهو وضع الطيب، لبس الذهب، لبس الثياب الجميلة، الكحول، الخروج، ما تخرج من البيت، بعد ثلاث أيام لا يجوز لها أن تعتقد بأنها تكمل الحداد. وللأسف الشديد كثير من نساء المسلمين يتجاوزن هذا الأمر ويعصين الله ورسوله، ويوجد في بعض البلاد الإسلامية من ذكر لي بأن بعض النساء تبقى سنة كاملة لابسة الأسود وفي بيتها ما تخرج، وكأنها محادة على زوج مدة أربعة أشهر وعشرة أيام، وهي قد تكون يعني محادة على أخيها وعلى أبيها وعلى ابنها، وهذه عاصية للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشريعة تدعو إلى ضبط الحزن. الحزن عندنا شريعتنا شريعة عظيمة من كمالها أن ما تجعل الإنسان حبيس الحزن أسير الحزن، لا، الحزن مؤقت وبعد ذلك ينطلق الإنسان في هذه الدنيا يمارس حياته بشكل طبيعي. ولو أن كل شخص مات له أحد وبقي الدهر كل حزين تعطلت الدنيا، تعطلت مصالح الناس. ولذلك أنا بدأت بجوابي يا أبو سالم في ذكر حداد المرأة لأنبه إلا أنه ليس لأحد الحق أبدا أن يمنع الآخرين يقيموا الأفراح. يعني الآن توفي شخص مثلا أخوه بنته بتتزوج بعد شهر، يقولون له حرام ما يجوز تتزوج، بأي دليل بأي نص بأي عقل أني أنا أمنع هذه البنت اللي زوجها أخذ موعد ودفع فلوس ودفع عربون ودفع كذا وتكلف، ها يقول لا والله لا شيلوا خربوا هذا الزواج خلوه بعد 4 أشهر وبعد 6 أشهر بأي حق؟ ليس لأحد الحق أنه يخضع العادات لشرع الله عز وجل. الناس يعني يقربون الدين إليهم وليس يبعدون الدين عنهم أو يجعلون العادات هي التي تحكم الدين، فهذه من العادات السيئة. كوني أنا والله يعني مثلا ما أريد أن أحضر الفرح لأن والله عندي وفاة قريب، شأنك، لكني أجبر الناس وأجعل قانون في المنطقة وفي القبيلة وفي العائلة قانون، والله اللي إذا مات عندنا ميت ممنوع أحد يفرح إلا بعد 4 أشهر بعد 6 أشهر بأي دليل؟ هذه المرأة المحادة، المرأة المحادة واللي حدادها في ظرف 3 أيام ما يجوز تتجاوز هذا أكثر من 3 أيام. ولذلك يجب على الناس أن يستجيبوا لله ولرسول الله، ما يجعلون العادات والتقاليد هي الحاكمة عليهم، ولا يقول أن أحد والله فلان الآن زوج بنته بعد 2 شهر من وفاة أخوه هذا دلالة على أن يكره أخوه، أعوذ بالله. هذا هذا هذه من وسوسة الشيطان، هذا من تسويل الشيطان. ذكر عن بعض السلف أنه كانت يموت له قريب ويتزوج في اليوم الثاني، زوج اليوم الثاني، هذا سنة الله ماضية في الخلق والعباد. وأنا كما ذكرت لو أن الناس فعلا سلكوا هذا المسلك تعطلت مصالح العالم وخيم الحزن على أهل الإسلام، أصبح الإسلام أهل حزن وأهل هم وأهل قلق، وهذا غير صحيح. دين الإسلام دين عظيم، الشريعة فيها من الكمال ما تجعل الناس يضعون كل شيء في نصابه وفي موضعه. فلذلك ذكروا اللي عندكم وقولوا لهم لا يجعلون العادات هي الحاكمة على تصرفاتهم، وإنما ينظرون في شرع الله وفي دين الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. حنان من السعودية تسأل تقول بالنسبة للمذنب إذا تاب واستغفر هل يرجع عليه الذنب العقاب؟ أختي حنان بارك الله فيك، يقول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قل جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولذلك إذا أذنب العبد ذنبا بينه وبين ربه وتاب تاب الله عز وجل عليه، وأما إذا كان بينه وبين مخلوق آخر وتاب إلى الله فما بينه وبين الله حصلت التوبة، ما بينه وبين المخلوق إن لم يحله في الدنيا ويبيحه في الدنيا فسيقتص منه يوم القيامة، والقصاص يوم القيامة إما أن يعفو الله عنهما وإما أن يجعل هذا المظلوم يأخذ حقه من الظالم، لكن إذا تاب تاب الله عليه. حنان تقول بالنسبة لشخص توفي وما تم توزيع الورث هل فعلا هو يتوقف عن الحساب؟ حنان بارك الله فيك، ليس لدينا لا في نصوص القرآن ولا في نصوص السنة أن من مات وخلف تركة والورثة عطلوا التركة وما وزعوها أنه يوقف عن الحساب، هذا ما عندنا نصوص، لأن هذا يحتاج إلى هذا من أمور الغيب، أمور الغيب يحتاج إلى نص، ما في دليل، وإنما الدليل في من مات وعليه دين، مات وعليه دين وكان قادرا على السداد وكان يماطل، نعم نفسه معلقة بدينه، هذا الذي عليه دين، أما صاحب التركة خلاص هو برئ منها والآن مسؤولية الورثة. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم إن شاء الله مباشر يوم الأحد، أما غدا يوم الجمعة عندنا حلقة الإجابة على الواتساب، وكذلك يوم السبت يوم الأحد بحول الله أكون معكم مباشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.